شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا في مسائل كتاب النفقات، وقلنا لكم بأن النفقات الواجبة على الإنسان أنواع. من يذكرها؟ فيصل. النفقة على الزوجة وعلى الأقارب وعلى المملوك وعلى البهائم. أحسنت، بارك الله. هذه أربع نفقات واجبة. بالنسبة للسبب المهيج، كل نوع من أنواع النفقات له سبب، له سبب. بالنسبة للنفقة على الزوجات، ما هو سببه؟
لما سلمت الزوجة نفسها للزوج ليستمتع بها وجبت نفقته عليه.
أحسنت، هذا هو السبب الظاهر. المرأة تسلمت منافعها للزوج، ولذلك وجب على الزوج أن ينفق عليها. طيب، ما الأصل في النفقة؟ الأصل في النفقة، لا لا، الأصل في النفقة براشد، ها؟ لا، أنا أقول الأصل. إذا قلت الأصل، مصطلح الفقهاء ماذا يراد به؟ الدليل أو المشروعية. عبد العزيز، ها؟ لا، أنا ما أتكلم على هذا. أنا سمعت كلامي قبل شوي، أقول الدليل. لا 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 لا، ما طلبت هذا. أبو محمد، ها؟ ها؟ الظاهر أنكم ما تسمعون، صوتي مسموع؟ أنا أقول الأصل، ما الأصل فيها؟ إذا قال الفقيه الأصل في الشيء كذا، يعني الدليل بس؟ بس؟ الكتاب والسنة والإجماع. إذا دائما إذا قيل ما الأصل في الشيء، تقول الكتاب أو السنة أو الإجماع، أو الكتاب والسنة والإجماع، أو الإجماع أحيانا يكون الإجماع هو الدليل. طيب، ما الدليل من القرآن على وجوب النفقة؟ أحسنت، لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه. هذه أحد الآيات. في آية ثانية، قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم، هذه أيضا آية أخرى. طيب، من السنة، من السنة، عبد الله، أيوه، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. طيب، في حديث آخر، فيصل، فإنهن عوام عندك، أطعموهن فلكم عليهن. نعم، أحسن. طيب، الإجماع، يعني الإجماع منعقد، حكى الإجماع أكثر من واحد من أهل العلم على أن المرأة يجب على زوجها أن ينفق عليه، يجب على زوجها أن ينفق عليه. طيب، بالنسبة لي بالنسبة لحال الإنفاق، العبرة بالزوج أم بالزوجة؟ عبد العزيز، إيه؟ المالكية والحنفية يرون العبرة بحال الزوجة غنى وفقر، يذهبون إلى النظر إلى حال الزوج، وهو قول أحمد رحمه الله تعالى. أيوة، أحسنت، وهو قول الحنابل، يقولون بالنظر إلى حاليهما فقرا وغنى، يعني ينظر إلى حال الزوج وإلى حال الزوجة فقرا وغنى. هذا وعد للأقوال، لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. هذا الآية نص في المسألة، فلينفق مما آتاه الله، نص في المسألة. طيب، ما حكم شراء المكياج للزوجة؟ تضحكون، ها؟ إيه، ليتم يشتكون عليكم عشان تعرفون. حكم شراء المكياج، نعم، المذهب لا يجب. أحسنت، والعلة، ايش العلم؟ ايش كيف تعليلك؟ اذا قال لك واحد طيب وين دليلك؟ لا لا ها، ما هو الدليل؟ من يسعفه؟ يا ابا عبد الرحمن،
انها من امور التجمل،
هي من الامور الزائده على 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 النفق الواجب، النفق الواجب. نوش رجحنا؟
الوجوب بقدر ما قلنا.
أحسنت راشد، جزاك الله خير راشد، ما انتبه معانا. الوجوب بقدر معلوم. كيف قلنا بقدر معلوم؟ يعني بعض الحريم يسوون صبغ كامل، اي هذه ورطة الزوج، ذاك المقصود يعني الأشياء التي تتجمل بها لزوج، يعني الأشياء التي هي تحقق قدر الزينة المطلوب. أما الزيادة، أما الرموش الصناعية، أما مثلا شراء الباروكة، وأما شراء الأصباغ المتنوعة مثل ما يصنع من النساء، فهذا ليس بواجب على الزوج. المذهب أنه لا يجب، لكن الظاهر والله تعالى أعلم أن هذا يدخل ضمن الأمور الواجبة بالقدر الذي يتحقق به الزينة. طيب شراء الشامبو، الصابون، من الواجبات في المذهب أنه يجب. لماذا؟ لأن نص أهل العلم على أن من النفقة الواجبة ما تتنظف به المرأة، وهذا من النظافة، ما تتنظف به المرأة. طيب الحنابلة انفردوا فقالوا ويجب على الزوج أو يلزم الزوج أن يأتي بمؤنسة لزوجها، عفوا لزوج لزوجته، هل هذا بإطلاق؟ أسأل أنا، أسأل
ماشي.
أحسنت بارك الله فيك، للحاجب. طيب ما هي الحاجب؟
إذا كانت في مكان تخاف على نفسها
فيه. أيوة، إذا كانت في مكان تخاف على نفسها فيه، أو كانت مثلا مسافرة مع زوجها وليس هناك من يؤنسها، ليس هناك من يؤنسها، في وحش، في غربة، أو في طرف البلد مثلا، في طرف البلد. نعم تفضل. لا لا، فريدة جاء إذا طلبت، إذا طلبت إيه لا يجب، لا لا يجب عليه. لا لا أنا ما أجوز، أي بعض الفقهاء يجوز لكن أقول ما أجوز.
شيخنا ممكن نضبط الزينة، الزينة اللي هي بقدر الحاجة، بما تعرف عليه الناس،
لا بما يتحقق به الزينة، تحقق به الزينة. المشكلة تعرف الناس الآن تغير، الآن عرف الناس الزينة، انظر إلى الأعراس، شيء مو طبيعي، شيء مو طبقات من المكياج، وهذه حقيقة أشياء يعني مفزعة ومخجلة. فلو قلت بالعرف الآن عرف النساء غير، لذلك ما نستطيع نضبط بها، نقول بالقدر الذي تحقق به الزينة. نعم تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فصل في كيفية دفع النفقة. والواجب عليه دفع الطعام في أول كل يوم عند طلوع شمسه، لأنه أول وقت الحاجة إليه، فلا يجوز تأخيره عنه. ويجوز دفع عوضه إن تراضيا، وكذا تعديل النفقة وتأخيرها عن وقت الوجوب، لأن الحق لا يعدوهما.
نعم، والواجب عليه دفع الطعام في أول كل يوم. هنا مسألة مهمة وهو ضابط تحفظونه، ذكرنا بأن بإجماع أهل العلم أنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجته، هذا بإجماع أهل العلم. طريقة الإنفاق هذه محل اجتهاد عند أهل العلم في قضية كيفية الإنفاق، والصواب باتفاق الأئمة الأربعة أن مرجع ذلك إلى العرف، هذا باتفاق الأئمة الأربعة أن مرجع ذلك إلى العرف. فمثلا الحنابلة يقولون بأنه يدفع لها الطعام في أول كل يوم، هذا لم يثبت فيه نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت فيه أثر عن أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وإنما هو اجتهاد منهم في بيان كيفية الإنفاق. ولذلك هم يرون الحنابلة وغيرهم أن المرأة وزوجها لو اتفقوا على نوع من أنواع النفقة أو على طريقة من طرق الإنفاق فإن هذا جائز. ولذلك لو جاء شخص فأنفق على أهله كل أسبوع ما في شيء، كل شهر ما في شيء، كل سنة. النبي صلى الله عليه وسلم ادخر لأهله نفقة سنة كاملة، نفقة سنة كاملة. فبعض الناس الآن ينفق على أهله من جهة الطعام مثلا مدة أسبوع، يقولون يكيل أهله أو يكيلهم أو شيء من هذه العبارات، أسبوع كامل، وبعضهم شهر كامل بالنسبة للأساسيات، الأساسات والأمور الهامة. فهنا قوله والواجب عليه دفع الطعام في أول كل يوم، هذا تفصيل من أهل العلم في كيفية الإنفاق، وإلا لا يجب. هذا قد يكون فيما مضى. لماذا؟ لأن الطعام يخرب قديما، لو جاب لحم حق أسبوع وين يحطونه؟ يخرب. لو جاب مثلا خضار أو جاب شيء خرب. لماذا؟ ما توجد مثل ما عندنا الآن والحمد لله ثلاجات وبرادات. الآن ولله الحمد والمنة أناس كثيرون الآن ممن أغناهم الله وأعطاهم يأتون باللحوم وبالخضار وبكذا مدة شهر وشهرين. إذن هذا من النفق، هذا من النفق. والمقصود بأن للعرف سلطان في كيفية النفق، في كيفية الإنفاق. فهنا قول الفقهاء هذا في عصرهم، ونحن الآن نقول بأن هذا مما يتفق عليه. ولذلك الآن لو كلف كل شخص يروح الصبح للسوق ويأتي يعطي لأهل النفقة لوقع الناس في حرج، في مشقة. ما يمكن. حياة الناس الآن تنظمت، والمدن كبرت، وعدد السكان كثير، والطرق مزدحمة. ولو قيل لشخص كل يوم جب مقاضي الأهل حق اليوم هذا الواجبة، أصبح الناس في حرج. الناس الآن بعضهم يطلع قبل الفجر للدوام، صح ولا لا؟ ليش؟ الزحام وكثرة الناس وكذا. فالمقصود بأن هذا راجع للعرف. الآن العرف عندنا بعض الناس، أنا أعرف أناس ينفق كل أسبوع، يعني يجيب الطعام والشراب حق أسبوع، بعضهم كل شهر، وبعضهم ما شاء الله حق 3 أشهر وأربعة أشهر، وبعضهم عنده مخازن مستودعات على حسب غناه، ويأتي بالأمور الأساسية حقة العام أو نصف العام. المقصود بأن هذا مرجعه إلى العرف. قال ويجوز دفع عوضه إن تراضيا، وكذا تعجيل النفقة وتأخيرها عن وقت الوجوب لأن الحق لا يعدوه. فما دام أنهم اتفقا، المرأة قالت خلاص أنت آخر الشهر عطني مثلا جيب لي الأشياء، أو أول الشهر أو كذا، حسب ما يتفقان بما لا يتضرر به البيت، بما لا يتضرر به البيت. نعم.
ولا يملك الحاكم أن يفرض عوضا كنت دواهما مثلا إلا بتراضيهما، فلا يجبر من امتنع منهما. قال في الهدي أما رفض الدراهم فلا أسأله في كتاب ولا سنة ولا نص عليه أحد من الأئمة، لأنها معارضة بغير الرضا من غير مستقر. وفي الفروع وأما مع الشقاق والحاجة كالغائب مثلا فيتوجه الفرد للحاجة إليه ولا تعتاد عن الواجب الماضي براضي كحلقة عن خبز ولو تراضيا عليه لأنه ربا.
نعم. ولا يملك الحاكم، الحاكم في مصطلح الفقهاء يراد به ماذا؟ القاضي. القاضي أن يفرض عوض القوت دراهم مثلا إلا بتراضيهما. لا يجوز له أن يقول النفقة، نفقة الطعام هي دراهم، تدفعها دراهم، لأن هذا لا ينضبط، هذا لا ينضبط. وأيضا هي معارضة بغير الرضا في شيء غير مستقر، غير مستقر وغير معلوم، لأن أحيانا الحاجة تزيد وتنقص. ففرض الدراهم فيه غرض، فيه غرض، ولذلك لا يفرض دراهم إلا إذا تخاصما وتشاحا أو حصلت بينهما خصوم وارتفع إلى القاضي في شيء ماضي، في شيء ماضي، بحيث أن الزوج لم ينفق وكذا، فيفرض عليه القاضي غرامة مثلا على ما مضى من الطعام. أو تراضي مثلا، قالت المرأة أنا أرضى بالدراهم، وقال الزوج أنا أرضى بالدراهم مثلا، هذا مما لا بأس به، لأن الرضا يسقط الغرض، لقول الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ومعلوم أن كل تجارة فيها غرض، وهذا الغرض إما أن يكون يسير أو يكون كثير، وهنا أيضا فيها تراضي. والنفقة أيضا قد يكون فيها غرض، الغرض إما أن يكون في حق الزوجة وإما أن يكون في حق الزوج، نقصا وزيادة، نقصا وزيادة. فإذا رضي لا بأس، وأما إذا لم يرضيا فيبقى الأصل على ما هو عليه. ولا تعتاض عن الواجب الماضي بربوي كحنطة عن خبز ولو تراضي عليه، لأنه ربا، فالربا لا يعتاض عنه. فمثلا إذا قالت مثلا أنا ما أعطيتني خبز، فيقول لها خذي هذه الحنطة، أو أعطاها حنطة وقال بدلها خبز، بدلها خبز. ومعروف بأن بيع الربوي بجنسه لا بد فيه من شرطين، ما هما؟ التقابض والتماثل. فهنا حصل التقابض مثلا، لكن لم يحصل التماثل، لأن الخبز غير الحنطة، تحول إلى شيء آخر، فلا يمكن ضبطه، فيكون ربا، يكون ربا.
وفرضه ليس بلازم لأنه فرض غير الواجب.
نعم.
ويجب لها الكسوة في أول كل عام للآية من الخبر، ولأنه يحتاج إليها لحفظ البدن على الدوام، فلزمه كالنفقة فيعطيها كسوة السنة، لأنه لا يمكن تبديل الكسوة شيئا فشيئا، بل هو شيء واحد مستدام إلى أن يرجع. وتملكها أي النفقة والكسوة للقرض كما يملك رب الدين دينه لقرضه.
ويجب لها الكسوة، ويجب لها الكسوة في أول كل عام. والكسوة هي الثياب، هي الثياب التي تستر عورتها وبدنها، وأيضا الثياب التي تتزين بها المرأة لزوجها. بعض العلماء حدد هذه الثياب، فذكروا يعني بعض الأنواع من أنواع الثياب التي تلبسها النساء، وهذا راجع لعرفهم رحمهم الله تعالى. أما نحن فلنا عرف أيضا الآن، ومعروف الثياب التي تلبسها المرأة للبيت، الثياب التي تلبسها المرأة للمناسبات وللاستقبال ولغير ذلك ممن يأتي من خارج البيت، هذا كله يجب على الزوج أن يوفرها لزوجته. أما ما زاد فهو من قبيل الفضل وليس من قبيل الفرض، بمعنى أن للإنسان أن ينفق على أهله اختيارا، يعني ما يسمى مثلا بثياب مناسبات الحفلات، حفلات الزواج، هذا فضل وليس فرض على الزوج، أو الثياب مثلا يعني أمور زائدة، هذا من قبيل الفضل وليس من قبيل الفرض. فيتطوع الإنسان بذلك ويحتسب الأجر وينفق على أهله، ولا بأس بذلك، لأن المشروع للزوج أن يدخل السرور على زوجته. وأنا أعلم حقيقة وللأسف الشديد حوادث طلاق بسبب فستان الزواج، اختصم الزوج مع زوجته على فستان الزواج، فهو بخيل لا يريد أن يشتري لها، وهي تقول هذا عرس أخي ولا أستطيع التخلف عنه، وأصبح عرف عند الناس. فينبغي على الأزواج القادرين المستطيعين أن لا يدخلوا على زوجات بمثلها. فكل شيء ينفقه الإنسان على أهله إنما هو صدق، شرط أن يكون هذا الثوب ليس فيه مخالفة شرعية، وأن يكون الزوج قادر على شرائه أو قادر على تأجيره مثلا. أما إذا كان عاجزا فالله جل وعلا رخص له في ذلك، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. وقال جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، قال جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. فهذه كلها أشياء يعني من قبيل الفضل وليست من قبيل الفرض. قال ولأنه يحتاج إليها لحفظ البدن على الدوام، فالله جل وعلا خلق عباده وجعلهم بحاجة إلى الثياب التي تقيهم البرد وتقيهم الحر أيضا، وهذه من الأشياء التي تحول. فسخر الله جل وعلا لهم الأصواف العام، يحولونها إلى ملابس وإلى ثياب يلبسونها تقيهم بمثل هذه الصورة. قال فلزمه كالنفقة فيعطيها كسوة سنة، كسوة سنة كاملة، يعطيها كسوة سنة كاملة، أو نقول على ما يتعرفان عليه ويتفقان عليه. فلا بأس لو اتفق على أن يعطيها مثلا لباس مرتين في السنة، لكن يكون بقدر أو بنوع معين من الألبسة، هذا مما لا بأس به. قال وتملكها أي النفقة والكسوة بالقبض
كما يملك رب الدين دينه بقبضه. تملك المرأة نفقة الطعام والكسوة بالقبض، وكل قبض بحسبه، كل نوع بحسبه. أنواع القبض هذه في الشريعة يرجع فيها إلى العرف أيضا، يرجع فيها إلى العرف. فالمنقولات قبضها يكون بماذا؟ المنقولات قبضها بإيش؟ بالنقل، بالنقل. والثابتات بما يتعارف عليه الناس. يعني الآن مثلا رجل اشترى من آخر قطعة أرض، كيف ينقلها؟ يشيلها بيده؟ كيف؟ صكوك. هذا نقل يسمى قبض. شخص اشترى من آخر سيارة، كيف يقبضها؟ ها؟ بس اي نقل، يعني ملكية اي مع التسليم الكامل، بحيث يحركها من محل البيع، من مجلس العقد، لابد من تحريكه، كما كان ابن عمر يفعل، يأخذ البعير من أول السوق إلى آخره. لماذا؟ حتى يضمن، حتى يضمن، لأنه لو حصلت آفة على هذا الشيء، وقعت عليه آفة، فالضمان على من؟ يحصل خلافا، فالمشتري يقول أبد ما اشتريت منك، أنا اشتريت لكن ما استلم، والبائع يقول لا أنا بعتك. ولذلك الشريعة هنا أمرت بالحيازة وبالقبض. من ابتاع طعاما، ها الحديث قال فليحوزه. وأيضا السلع، فسر الصحابة قضية القبض بالنقل، بالتحريك، تحريك الإبل، الأشياء المنقولة بتحريكها. هنا المرأة تملك هذا الشيء بالقبض. لماذا قلنا بالقبض؟ لأنه يترتب عليه آثار. فلو أن رجلا قال لامرأته اشتريت لك ثوبا، قالت وينه؟ في السيارة. طلع وإذا السيارة محترقة فيها الثوب أو مسروقة مثلا، هل الرجل الزوج يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن. لماذا؟ لأن المرأة ما قبضت، اشتراه مسكين ألف درهم ولا بألفين ولا ثلاثة آلاف، لكن ما سلم هي، والسيارة نسيها، والمرأة ما قبضت، إذن يجب عليه أن يأتي بثوب ثاني. اشترى لها طعام مثلا ففسد الطعام، سرق، خرب مثلا، وما قبضت الطعام، ما صار في يده، ها؟ فإنه يلزم الزوج ضمان هذا الطعام وهذه الكسوة. أما إذا قبضته بيدها، وضعها في يدها، في مستودعها، في خزانتها، ثم سرق أو تلف أو احترق أو شيء، فإن الزوج لا يضمن، الزوج لا يضمن. لماذا؟ لأنه خرج من عهدته. نعم.
فلا بدل لما سرق أو بلي لأنها قبضت حقها منه فلم يلزم غيره. وإن قال عام الكسوة باقية فعليه كسوة للعام الجديد، اعتبارا لمضي الزمان دون حقيقة الحاجة، كما أنها لو بليت قبل ذلك لم يلزمه بدلها. وكذا غطاء وغطاء وستارة يحتاج إليها. واختار الشيخ تقي الدين وتبعه وغيره أنه كما عون الدار ومحصن يجب بقدر الحاجة وعليه العمل.
قال وإن انقضى العام، طبعا فلا بدل، شرحت فلا بدل لما سرق أو بلي. وإن انقضى العام والكسوة باقية فعليه كسوة للعام الجديد، هذا هو المدل. يعني رجل الآن يجب عليه أن يشتري لأهله كسوة سنة كاملة مرة واحدة، فمضى العام والكسوة ما زالت باقية وجديدة، فهل يلزمه كسوة ثانية؟ المذهب نعم، يجب عليه كسوة ثانية. قالوا كما أنه لا يجب عليه فيما لو إذا بلي الثوب أثناء العام ولا يطالب بذلك، كذلك يطالب هو بالكسوة في نهاية العام، لأنها متقررة في حقه وواجبة في ذمته، فذمته مشغولة بهذه الكسوة بعد مرور عام. وهذا هو المذهب. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وابن نصر الله ذهب واختار أن هذه الأمور راجعة للحاج، أن هذه الأمور راجعة للحاج، فإن كان الثوب جديدا والرجل معسرا فلا يجب عليه، وأما إن كان الثوب قد بلي وإن كانت فيه بقية لكن لا يكفيها مدة سنة كاملة قال فيلزمه ذلك، فيلزمه ذلك، فهي مثل الماعون، ماعون الدار إذا انكسر احتاج الناس إلى معون، احتاجوا إلى معون، أو المشط مثلا إذا انكسر احتاجوا إلى مشط، فالحاجة إليه ملحة، يعني الماعون والمشط احتاجه أهل البيت، كذلك ثوب المرأة، فإذا بلي بمعنى أنه بلي ولكن بقي به شيء للعام القادم فلحج فيلزمه، وأما إذا لم يبلى كان جديدا فلا يلزم، هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم.
وإن مات لتبين عدم استحقاقه كنفقة تعجلتها وقدم في الكافي لا يرجع لأنه دفع ما استحق دفعه فلم يرجع به كنفقة اليوم.
نعم، وإن ماتت أو مات، إن مات هو أو ماتت قبل انقضائه، يعني قبل انقضاء العام، المذهب أنه يرجع عليها بقسط ما بقي، المذهب أنه يرجع عليها بقسط ما بقي لتبين عدم استحقاقه كنفقة تعجلت، رجل الآن أنفق على زوجته مدة سنة أو كساها مدة سنة وفي الشهر السادس توفي الرجل، فما حكم المتبقي من هذه النفقة ومن هذه الكسوف؟ المذهب بأنه يرجع فيه، بمعنى أن الورثة يستحقون الستة أشهر هذه، تحسب من النفقة وتعاد، أو تحسب من الكسوة وتعاد، أو هي ماتت أيضا بمعنى أنها ماتت فإنه يرجع بهذه الثياب على الورثة، يرجع فتكون من حقه ومن نصيبه. لماذا؟ لأن هذه النفقة لا تستحقها هذه المرأة لفوات المنفعة، فالمنفعة من جهة الزوج كونه مات، كونها ماتت، والمنفعة من جهة الورثة كون مورثه قد مات، فلا ينتفعون بهذا المال، ولذلك وجب عليهم أن يرجعوا فيه. هذا هو المذهب، والصواب وهو ظاهر المذهب أنه لا يرجع فيها لأنه دفع ما استحق دفعه فلم يرجع به كنفقة اليوم، ولذلك الصواب بأنه لا يرجع فيه، فما دام أن النفقة خرجت فإنه لا يرجع فيها، لأن وجوب النفقة على المرأة مستقرة في الذمة، فما دام أنه أخرج هذه النفقة فقد استحقت، ولذلك لو قصرت النفقة في هذه السنة فإنها لا ترجع على الزوج في ذلك، يعني لو افترضنا أنه كساها مدة سنة أو أطعمها أو أنفق عليها مدة سنة ثم احتاجت في أثناء العام فإنها لا ترجع على الزوج، فكذلك هنا لا يرجع الزوج عليه.
وإن أكلت معه عادة أو كساها بلا إثم منها أو من وليها وكان ذلك بقدر الواجب عليه سقطت نفقتها وكسوتها عملا بالحر، ومن غاب عن زوجته مدة ولم ينفق عليها لزمته نفقة الزمن الماضي ولو لم يفرضها حاكم باستقرارها في ذمته، فلم تسقط لمضي الزمان كأجرة العقار، ولأن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا لنفقة ما مضى،
فإن طلقوا
ومن غاب عن زوجته مدة ولم ينفق عليها لزمته نفقة الزمن الماضي ولو لم ينفق. استقرارها في ذمته فلم تسقط بمضي الزمان كأجرة العطاء، ولأن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم بأن ينفقوا أو يقلقوا، فإن قلقوا بعثوا بنفقة ما مضى. قال ابن المنذر: ثبت ذلك عن عمر، وكذا لو كان حاضرا ولم يوثق لعذر أو لا، لأنه حق يجب مع الجزاء والإحسان.
نعم، هنا مسألتان. المسألة الأولى: إن أكلت معه عادة أو كساها بلا إذن أو جاءتها كسوة من وليها مثلا وكان ذلك بالقدر الواجب فإن النفقة تسقط. يعني امرأة الآن يوميا تأكل مع زوجها، الزوج يأتي بالطعام وتأكل معه، أو أتى لها بهدية ثياب، أو أبوها جاب لها ثياب بقدر الواجب، فإن النفقة تسقط. النفقة تسقط لأن هذا هو العرف، وعرف الناس الآن الجاري منذ عهد قديم أن الرجل لا يأتي بالطعام مثلا، ما سمعنا أحد الآن يأتي باللحم ويقول هذا نفقة طعامك، أو يأتي بالماء أو بالعصير ويقول هذا نفقة الشراب، أو يأتي بالثياب ويقول هذا، ما عرف هذا. سمعتم يا الناس العرف الجاري أنهم يأتون بالطعام وبالشراب وتأكل المرأة مع زوجها والأولاد وهكذا، هذه النفقة الواجبة، هذه هي النفقة الواجبة، إلا إذا كان رجل بخيلا بخلا تجاوز الحدود بحيث أنه يحسب الأمور يحسب حبات الرز، هذه مسألة ثانية ما نعلمها. لكن المقصود بأن العرف هذا الذي عليه الناس، فما تأكله المرأة مع زوجها ومع أولادها إنما هو الواجب، وما يأتي به الزوج سواء في المناسبات كالأعياد أو في الأيام العادية من الثياب إنما هو يدخل ضمن الواجب. فلا تأتي المرأة تقول والله حال الخصومة لا، هذا الثياب الذي أتيتني بها هي مجرد هدايا، هذا لا يقبل منها، هذا لا يقبل منها، لأن هذا هو العرف. المسألة الثانية: من غاب عن زوجته مدة ولم ينفق عليها لزمته نفقة الزمن الماضي، ولو لم يفرضها حاكم يعني قاضي، باستقرارها في ذمته فلم تسقط بمضي الزمان كأجرة العقار. رجل أجر عقاره لشخص وسافر أو ذهب وما أخذ الأجار، وبعد مرور سنة قال وين الأجار؟ وين أنت ما سألت عن الأجار، ما سألت عن الأجار ولا طالبتني فيه، ولذلك يسقط بالتقادم. الجواب بأن هذا لا يسقط، فذمة المستأجر مشغولة بهذا الأجر، ولو لم يسأل عنه المؤجر طوال العمر، لو جاء بعد 10 سنوات أو بعد 20 سنة وقال أنا أجرتك وين الأجر؟ قال وين هذا قديم، هذا ما يسقط بالتقادم لأن الذمة مشغولة به، فمستقر بالذمة. ولذلك في ضابط مهم يجب أن تحفظه وهو في باب النفقات، سيأتي معنا بمزيد مع نفقات الأقارب، أن النفقة لا تسقط على الزوجة عن الزوجة بمضي الزمان. لماذا؟ لأنه حق يجب مع اليسار والإعسار. نحن ذكرنا لكم بأن المعسر يجب عليه أن ينفق على زوجته، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فالنفقة واجبة في ذمة الزوج مع الإعسار ومع اليسار، ولا تسقط بمضي الزمان، بخلاف نفقة الأقارب فإنها تسقط بمضي الزمان، لأن سببها ما هو؟ الصلة. ليش أنا قلت لكم في أول الدرس معرفة سبب وجوب النفقة مهم جدا؟ هنا السبب أنها صلة ومواساة، فيعتبر فيها يسار المنفق وإعسار من تجب عليه. ولد عنده والدان، الأب غني عنده أبراج وعمارات وسيارات، والولد فقير، هل يجب على الولد أن ينفق على أبيه؟ ها؟ الجواب لا. لكن زوج فقير على الحديد مثل ما يقول، وزوجته غنية عندها أبراج وسيارات وعندها محلات ذهب، هل يجب عليه أن ينفق عليها؟ الجواب نعم. لماذا؟ حق من أوجبته الشريعة للزوج على زوجته. أما الأقارب فلا تجب إلا في حال اليسار. وعلى العكس أيضا، لو أن رجلا لم ينفق على والده أو لم ينفق على أخ له، أخ له عليه ولاية، ثم بعد سنتين ثلاثة رفع الأمر إلى القاضي فقال القاضي يجب عليك أن تنفق عليه لأن هذا الولد، هذا الأخ ما عنده قدرة على الكسب، فهل يطالب بما مضى؟ لا يطالب بما مضى. لماذا؟ لأن النفقة على الأقارب لا تستقر بالذمة أصلا، ولذلك لا يطالب بها فيما مضى، وإنما هي تؤخذ شيئا فشيئا في المستقبل، بخلاف المرأة. لو قامت المرأة فقالت لك خمس سنوات ما أنفق علي، واعترف الزوج بها، سيأتي معنا قضية الخصوم، اعترف بهذا، فإنه يطالب بما مضى، الزوج يطالب بما مضى. انتبه. ها؟
لكن إن كانت المرأة ناشز ما تطالب.
سيأتي معنا، سيأتي معنا. طيب، الدليل على ذلك أن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى. وهذا الحديث قاله عمر بمحضر من الصحابة، ولم يناقش فيه أحد من الصحابة ولم يعترض، مع وجود الدوافع، وجود المقتضي للاعتراض، خاصة سفر كثير من الصحابة في الجهاد وفي التجارة وفي كذا، فوجد هذا السبب وهذا المقتضي، فلم يوجد أحد يخالف عمر، فعد إجماعا، فإنه من الإجماع. حتى قال ابن عمر، حتى عفوا قال ابن المنذر، ثبت ذلك عن عمر. قال وكذا لو كان حاضرا ولم ينفق لعذر أو لا، لأنه حق يجب مع اليسار واليسار. هذا ضابط مهم تحفظونه في أبواب النفقة، أن النفقة، نفقة الرجل على زوجته، واجبة ومستقرة بالذمة، ويطالب بها في الزمن الماضي إذا لم ينفق على زوجته، لأنها مستقرة عليه في الذمة بأصل الشرع، والإنفاق على المرأة واجب مع اليسار ومع العسار. نعم.
والرجعية مطلقا، أي سواء كانت حاملا أو لا، لا استثناء والنفقة والكسوة، لأنها زوجة، لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، ولأنه يلحق طلاقهم وظهارهم أشبه ما قبل الطلاق.
نعم. بالنسبة للرجعية زوج، سبق وأن ذكرنا لكم يا أبواب الطلاق أن المرأة المطلقة طلاقا رجعيا هي زوج، لها ما للزوجات من الحقوق إلا شيئا واحدا، وهو لا تعبير آخر أحسن القسم، إلا شيء واحد وهو القسم. ما معنى القسم؟ إيش القسم؟ المبيت، المبيت. قلت المبيت، لا تقول الفراش، إن جاء فراش صار الزوج راجعها. القسم بمعنى أن الزوج عنده زوجتين أو ثلاثة وطلق واحدة، هذه المرأة ينفق عليها النفقة الطعام والشراب والكسوة والسكن وغير ذلك، كل شيء لها، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا شيء واحد وهو المبيت، لا يقسم لها، وإنما يكون للزوجة الثانية أو للزوجتين أو للثلاث. فالمرأة المطلقة طلاقا رجعيا يجب على الزوج أن ينفق عليها، لأن الطلاق هذا هو حالة مؤقتة، إذا انتهت العدة بانت منه، وأما أثناء العدة فلو حق مراجعتها. نعم.
والبائن الحامل كالزوجة، لقوله تعالى وإن كن أولاد حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وفي بعض آثار فاطمة بنت قيس لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا، رواه أحمد وأبو داود والنسائي ورواه مسلم بمعنى.
والبائن الحامل كزوجة، لقوله تعالى وإن كن أولاد حمل، وإن كن أولاد حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وجاء في حديث فاطمة بنت قيس لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا. ما هي البائن؟ من هي البائن؟ من هي المرأة البائن؟ أبو معاذ. المرأة المطلقة طلاقا رجعيا فانتهت عدتها ولم يراجعها زوجها، هذه المرأة البائن. طيب في نوع آخر من هي؟ لا من البائن، لا البائن غير بنو الكبرى. أبو حميد أي هذا بعض المرأة. طيب في نوع من أنواع الطلاق البائن بيننا الصغر. أحسن أحسن أنت أبو عبد الرحمن تفقته. التي لم يدخل بها زوج، اللي طلق امرأة قبل الدخول فإنها تبين منه بيننا الصغرى، وعلى الصحيح ولو طلقها بالثلاث فإنها تبين بيننا الصغرى. طيب من أنواع البائنات الفسخ أحسن بينون، أيضا الخلع أحسن بارك الله. طيب النوع الثاني من البينونة البائن هي البائن بينونة كبرى، وهي المرأة التي استنفذ زوجها طلاقها الثلاث، طلاق الثلاث، وهي التي لا يجوز أن ينكحها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، وهذا النكاح نكاح شرعي، نكاح رغبة، لا نكاح تحليل ولا مواطأة لإرجاعه. طيب بالنسبة للبائن هنا نفقتها لها أم للحمل؟ المذهب على أنه للحمل، والبائن الحامل كزوجة، والمقصود أنه للحمل، أنه للحمل وليس لها، لأن حديث فاطمة بنت قيس فيصل في هذه المسألة، وإن كان محل خلاف عند أهل العلم، ومعلوم بأن عمر بن الخطاب أنكر هذا الحديث وقال لا ندع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لامرأة ما ندري أصابت أم أخطأت، وبعض العلماء يعني ذهب إلى النسخ وغير ذلك. والمقصود بأن البائن الحامل النفقة للحمل لا له، لأن حديث فاطمة نص في هذه المسألة. نعم.
والناشز الحامل كالزوجة لأن النفقة للحمل فلا تسقط بنشوز أمه.
نعم والناشز الحامل، ما معنى الناشز؟ النشوز هو العصيان، مأخوذ من الارتفاع، لأن المرأة تترفع عن زوجها وتتعالى ولا تؤدي الحقوق، فسميت ناشزا لأن فيها ترفع عن الزوج وعصيان له بغير وجه حق، ولذلك قال الناشز الحامل كالزوج، مع أن الناشز غير الحامل لا نفقة له، الناشز غير الحامل لا نفقة لها على الصحيح من قولي من أقوال أهل العلم، على الصحيح من أقوال أهل العلم كما سأبين. وهنا إذا كانت حاملا فإن النفقة أيضا للحمل. نعم.
والمتوفى عنها زوجها حاملا كالزوجة في النفقة والكسوة والمسكن من حصة الحمل من التركة إن كانت، لأنه موسر فلا تجب نفقته على غيره، وإلا فعل والده الموسر للقرار.
والمتوفى عنها زوجها حاملا كالزوجة في النفقة والكسوة والمسكن. طيب أنا بسأل سؤال، لماذا فرق بين المطلقة والناشز الحامل وبين المتوفى عنها في قضية المسكن والكسوة والنفقة؟ لكن هو فراق،
هو فراق شيء، لكن أوجب الشريعة الاعتداد في السكن، ولأنها حابسة نفسها على العدة وجبت لها السكن.
أحسن بارك الله. طيب كمل. قال والمتوفى عنها زوجها حاملا كالزوجة في النفقة والكسوة والمسكن من حصة الحمل من التركة إن كانت، لأنه موسر فلا تجب نفقته على غيره، وإلا فعلى وارثه الموسر القرار، لأن الفرقة أصلا لم تكن فيها طرف هي، بخلاف المطلقة، فالغالب أن المطلقة أو البائن الفرقة تأتي من قبلها أو أنها مشاركة في الفرقة، بخلاف المتوفى عنها زوج، ولذلك إذا كانت حاملا فلها النفقة السكنى وأيضا الكسوة كأنها زوجة حتى تنتهي من حملها حتى تضع حملها، لأن هذا لحق الزوج وليس لحقها، لحق الزوج، ولذلك يدخل الحمل في الورثة مع الورثة، يدخل مع الورثة. نعم. هي نعم، هي نعم بالنسبة لها نعم. لا لا، من حصة الحمل، من التركة، من حصة الحمل. هنا
ولا شيء لغير الحامل منهم، أي الباطن والناس والمتوفى عنها بمفهوم ما سبق. وأما قول عمر رضي الله عنه ومن وافقه في المكتودة فقد خالفه علي وابن عباس ومن وافقهما، والحجة معهما ذكره في الشرع. ولأن النفقة للحمل فتجب بوجوده وتسقط بعدمه وتسقط بمضي الزمان كسائر الأقارب. قال المنقح: ما لم تستدن بإذن حاكم أو تنفق بنية الرجوع.
نعم. ولا شيء لغير الحامل منهن، يعني ممن سبق، فالمطلق طلاقا دائما والناشز عن زوجها أو على زوجها والمتوفى عنها، إذا كنا غير حوامل فإنه لا نفقة عليهن، لا نفقة لهن، لا نفقة لهن. وأما عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فكما ذكرت قبل قليل بأنه ذهب إلى أن المبتوتة، المرأة المبتوتة المطلقة، فلها النفقة، لها النفقة مدة عدتها. وهذا طبعا قول ابن عمر رضي الله عنه، منهم من ضعف هذا القول، والواقع أنه صحيح ثابت عن عمر لأنه في مسلم وفي السنن، ولكن الواقع أن قول عمر في مقابل قول النبي عليه الصلاة والسلام، فقد يكون عمر لم يبلغ قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو رأى أن فاطمة بنت قيس قد أخطأت، لكن شارك فاطمة بهذا الرأي جمع من الصحابة كعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وابن عباس وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أمهات المؤمنين، ذهبوا إلى أن المرأة الحامل، عفوا المرأة البائن والناشز والمتوفى عنها زوجها، أنه لا نفقة لها ولا سكن. وهذه المسألة مسائل خلافية كما لا يخفى عليكم، ومذهب الحنابلة هو أعدل الأقوال، وذلك لأنه موافق للنص الشرعي الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للإمام مالك والشافعي ذهبوا بأن لها السكنى بكل حال، ولا نفقة إلا أن تكون حاملا، يرون بأن لها السكنى، وأما النفقة إذا كانت حاملا، أما إذا لم تكن حاملا فليس لها إلا السكنى فقط. وأبو حنيفة رحمه الله تعالى توسع فيها فذهب بأن لها السكنى والنفقة مطلقا، وقال بأنها مكلفة بقضاء مدة العدة في بيت الزوجية، فيقول بأنها هي مقتبسة بحق عليها فتجب لها النفقة حتى تنتهي من العدة. الصواب ما ذهب إليه أحمد وهو المذهب عند الحنابلة، وذلك للنص الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولا نفقة.
نعم.
بالنسبة
للرضاع المرضع. لا 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 نفقة لها، لها أجرة الرضاعة. هنا.
ولا نفقة لمن سافرت لحاجتها أو لنزهة أو زيارة، ولو بإذن الزوج لتقويتها التمكين لحفظ نفسها أو رضائها ثربها، إلا أن يكون مسافرا معها متمكنا منها.
نعم. بالنسبة للنفقة تسقط في أحوال، منها إذا سافرت لحاجتها، كأن تسافر لعلاج أو تسافر لإكمال دراسة مثلا، أو تسافر لزيارة أهلها مثلا، أو سافرت سياحة مثلا نزهة، ولو أذن لها الزوج فإن النفقة تسقط عنه. ولذلك نص الحنابلة على أن المرأة إذا سافرت سفرا لا حظ للزوج فيه فإن النفقة تسقط عنه، حتى قالوا بأنها لو ظلمت أو حبست ظلما، لو حبست ظلما فإن النفقة تسقط عنه، فإن النفقة تسقط عنها. أو قالوا تطوعت بعبادة مثل حج، حج نفل، ذهبت في حج نفل وأذن لها الزوج ومكثت أسبوعين أو شهر، قالوا تسقط النفقة عن الزوج، تسقط النفقة عن الزوج لأنها منعت نفسها عنه بسبب لا من جهة الزوج، لا من جهة الزوج، وإنما من جهتها. طبعا هذا بخلاف الـ 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 الأشياء الواجبة كالحج الواجب مثلا، فإنه يجب عليه أن ينفق عليه. هذا هو المذهب. والصلاة ما ذهب إليه أهل التحقيق من أهل العلم، وهو اختيار العلامة من متأخري الحنابلة العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي، أنه يجب عليه النفقة ما دام أنها سافرت بإذنه ولو لنزهة. فلو أن امرأة أرادت في هذه الصيفية مثلا أن تسافر نزهة مع أهلها وأذن له الزوج مدة شهر، فإن النفقة مستقرة في ذمته، فذمته مشغولة بهذه النفقة، يجب عليه أن يعطيها نفقتها من الكسوة ومن الطعام ومن الشراب متى ما رجعت. أما إذا كانت ناشزا أو تطوعت مثلا، عفوا، إذا كانت ناشزا أو ذهبت بغير إذنه، سافرت بغير إذنه ولو لسفر طاعة، فإن النفقة تسقط عن الزوج. نعم. كم بقي من خمسة عشر. طيب خلنا نخلص الفصل هذا، استعجلنا جزاك الله خير.
وإن ادعى مثلها أو أنها أخذت نفقتها وأنكرت فقولها بيمينها لأن النص على ذلك. واختار الشيخ تقي الدين وابن القيم في النفقة القول قول من يشهد له العرف، لأنه تعارض الأصل والظاهر، والغالب أنها تكون راضية وإنما تطالبه عند الشقاق.
قال وإن ادعى نشوزها أو أنها أخذت نفقتها وأنكرت فقولها بيمينه. هذا هو المذهب. لو أن الرجل ادعى بأن المرأة ناشز، قال وأنا لا أنفق عليه، أو قال بأنها أخذت النفقة كاملة وهي أنكرت، فالمذهب أن القول قول المرأة. وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول بأن القول قول المرأة حين الإنكار مع اليمين، يعني تقسم بالله بأنه ما أعطاه ولم تكن ناشزة وما قبضت منه شيء. القول الثاني قالوا بأن القول قول الزوج، هذا قول المالكية، قول الزوج. والقول الثالث وهو أعدل الأقوال أن هذا راجع للعرف، فما شهد به العرف فيعمل به، ما شهد به العرف يعمل به. طيب كيف يعرف عن جهة العرف؟ اعتاد الناس الآن أن ينفقوا على أهليهم بشكل لا يحتاج إلى إثبات، يعني لا يحتاج إلى أن يسجل الإنسان ويأخذ توقيع المرأة مثلا، أو يشهد اثنين ويقول شوف أنا جبت كذا. فالعرف الآن يشهد بأن الرجل يأتي بالأكياس ويدخل بيته. فالواقع أن المرأة مكثت، إذا مكثت مع زوجها زمنا ولم يبدر منها شكوى أو تضجر من أنه لا ينفق عليها، فالعرف يشهد بماذا؟ بأنه ينفق عليها، يشهد بأنه ينفق عليها. أما إذا حصل تضجر، اشتكت لجارتها في السنة الأولى، في السنة الثانية لجارتها الثانية، أو رفعت شكوى، أو كان هناك شيء من الأمور والقرائن التي تدل على أنه لا ينفق، فيؤخذ بقول المرأة. وهذا أعدل الأقوال، وهو اختيار أبو العباس تقي الدين قدس الله روحه، وهو أيضا اختيار شمس الدين ابن القيم، واختيار جمع من مشايخنا على أن العمل على العرف، ما شهد به العرف يعمل به، ما شهد به العرف يعمل به. وهذا هو الذي ينبغي اعتباره، لأن أحيانا في الخصومات قد يحصل شيء من الجور الظلم، فتدعي المرأة تحاول أن تنتقم من زوجها بشيء، أو يدعي الزوج فينتقم من زوجته، لذلك لا بد من العمل بالعرف في مثلها.
ومتى أعصر بنفقة المعسر أو كسوته أو مسكنه أو خار لا يجد النفقة إلا يوما دون يوم، أو غاب المعسر وتعذرت عليه النفقة بالاستدارة وغيرها، فلها الكسب فورا ومتراضيا للحوق الطارد الغالب بذلك بها، إذ البدل لا يقوم بدون آيته، وهو قول عمر وعلي بن أبي هريرة رضي الله عنه بقوله تعالى: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقد تعذر الإمساك بالمعروف فيتعين التسريح بالإحسان بحديث لا ضرر ولا ضرار. وعن أبي هريرة مرفوعا: الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما، رواه الدارقطني. وسئل ابن المسير عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته أي فرق بينهما قال نعم، قيل سنة قال سنة. وقال ابن المنذر: ثبت أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غاروا عن نسائهم يأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا وقد سبق. ولأن جواز القص بذلك أولى من العمل لأن الضرر فيه أكثر.
هذه مسألة وهي قضية إذا أعسر الرجل، أعسر الرجل في قضية الإنفاق، فهل للمرأة حق طلب الطلاق أو لها حق الفسخ مثلا؟ لأن الفسخ متعلق بالحاكم. المذهب على أنه لها الفسخ، وهو قول الشافعية وقول المالكية، قالوا بأنه للمرأة الفسخ، للمرأة الفسخ. وعمدتهم في ذلك قول عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه حينما بعث إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم إما أن ينفقوا وإما أن يطلقوا، وهذا هو العمدة عند أصحاب عند الجمهور الذين قالوا بالتطليق. والصواب وهو الذي عليه الحنفية واختيار شيخ الإسلام وابن القيم وجمع من أهل العلم أنه ليس لها حق الفسخ، لأن الله جل وعلا قال: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، إلا إذا وقعت المرأة في حرج شديد، بمعنى أنها لا تستطيع تحمل الحياة مع الزوج فتكون متضررة. ولا يخفاكم بأن المرأة إذا تضررت مع زوجها فإن لها الحق في طلب الفسخ. ومن ذلك قضية العنة أو العنة بالكسر وبالضم، فإنها مما تتضرر به المرأة، فإذا كان الرجل لا يستطيع أن يأتي أهله بضعف فيه ما يسمى الآن بالضعف الجنسي فإن للمرأة حق المطالبة. وهذه شهوة لا تتكرر كل يوم، لا تتكرر كل يوم، والنفقة من باب أولى، فالطعام والشراب تحتاجه المرأة حاجة ضرورية، حاجة ضرورية. فإذا كان الرجل لا يملك هذا الشيء ولا يستطيع أن ينفق على نفسه هو فقط، فإن المرأة لا شك أنها ستكون متضررة، ولذلك لها حق الفسخ. لماذا قلنا هذا؟ لأن إذا تأملنا في السوابق التاريخية بالنسبة لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للتابعين نجد بأن حياتهم أو حياة أغلبهم كانت في شظف من العيش، ووجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من لا يجد العظام ولا كسرة الطعام، ولم يأمره النبي أو لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بتطليق زوجته، لم يأمره بتطليق زوجته، فوجد هذا، وجد في العصور التي بعده. ولذلك المرأة تؤمر بالصبر، تؤمر بالوقوف مع زوجها وبتحمله الصبر عليه حتى يغنيه الله جل وعلا، لأن مسألة الغنى والفقر مسألة ليست على سبيل الدوام، فمن الناس من يمسي غنيا ويصبح فقيرا، ومن الناس من يمسي فقيرا ويصبح غنيا، وهذه أحوال الناس، أحوال الناس. لكن إن تضررت المرأة بمعنى طال العهد وطال الزمان والرجل لا يعني لا قدرة له على الإنفاق فإن لها حق الفسخ، لأن لها حق الفسخ. نعم.
ولا يصح بلا حاكم لأنه فسخ مختلف فيه، فلم يجد بغير الحاكم كالفسخ للعلة، فيفسخ بطلبها أو تفسخ بأمره لأنه لحقها فلم يجد بدون طلبها.
نعم. ولا يصح بلا حاكم، قلنا لكم فيما سبق بأن الفسخ هو إجبار الحاكم الزوج على إجبار الحاكم الزوج على التطليق، فهذا يحتاج إلى قوة، والقوة موجودة في من؟ في القاضي. لماذا؟ لأنه يستمد قوته ممن؟ من الإمام الأكبر الأعظم الذي هو الإمام، ولذلك تحتاج إلى قوة، لأن معنى الفصل هو الفصل بين الزوجين بالإكراه، بمعنى يجبر الزوج على التطليق لأنه لفقدانه شرط من شروط ديمومة النكاح واستمراره، مثل قضية الخلع، فإذا أبى فسخ القاضي النكاح، فهنا لا يصح بلا حاكم، فيفسخ بطلبها أو تفسخ بأمره لأنه لحقها، فلم يجوز يجوز بدون طلبه، لا بد أن ترضى المرأة لأنه حق له، لأنه حق له، فإذا طلبت من الحاكم أو طلب منها فسخ القاضي. نعم.
وإن امتنع المسر من النفقة أو الكسوة وقدرت على ماله فلا تأخذ منه بلا إذنه بقدر كفايتها وكفاية ولدها الصغير، لأن هندا بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شقيق وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، فقال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك من معروف. متفق عليه. فرخص لها في أخذ تمام الكفاية بغير علمه، لأنه موضع حاجة إذ لا غنى عن النفقة ولا قوام إلا بها، وتتجدد بتجدد الزمن فتشق المرافعة بها إلى الحاكم والمطالبة بها كل يوم.
نعم. قال: وإن امتنع الموسر، يعني الزوج المليء الموسر الغني القادر، امتنع من النفقة أو الكسوة وقدرت على ماله، يعني استطاعت أن تأخذ من ماله، فلها الأخذ منه بلا إذنه بقدر كفايته وكفاية ولدها الصغير. والدليل على ذلك قصة هند بنت عتبة رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شهير وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، فقال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. النبي عليه الصلاة والسلام رخص لها في أخذ تمام الكفاية بغير علم. إذا كان رجل موسرا غنيا قادرا ولكنه كان بخيلا شحيحا لا ينفق على أهله، فإن للمرأة الأخذ إن استطاعت أن تأخذ من ماله. والدليل على ذلك قصة هند، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، بمعنى بالقدر الذي تحتاجينه أنت وولدك. بالمناسبة تنبيه، بالنسبة لأبي سفيان لم يكن شحيحا الشح العام، وإنما هذه دعوة من زوجته هند، وهي دعوة صادقة بمعنى أنه شحيح على أهل بيته، وذلك لأسباب: أولا أن أبا سفيان كل من ترجم له لم يذكر أبدا أنه اشتهر بهذه الصفة، ومعلوم بأن الترجمة لهؤلاء الرموز يذكرون فيها كل شيء، فلا يحفظ عن أحد ممن ترجم لأبي سفيان أنه ذكره بالبخل أو الشر، هذا واحد. الأمر الثاني أن طريقة العرب أنها لا يمكن أن يسود فيها بخيل، وهذه قاعدة، لا يعرف عن بخيل عند العرب أنه ساد يسود قومه، والمجتمع القرشي على وجه الخصوص كان يفاخر في قضية الإطعام، حتى إن الله جل وعلا ذكر عنهم بأنهم يطعمون الطعام للمفاخرة، ويدفعون أحيانا المحتاجين، يدعونهم ويدفعونهم، وإنما يفاخرون بكثرة المال. الأمر الثالث أنه يوجد من البشر من عنده هذه الصفة، تجده مع الناس ينفق ويفتح أبوابه، لكن مع أهله يقتل عليك، إما لاجتهاد منهم أنهم يسرفون أو يبذرون، أو أنه يريد أن يحسم أمر بينه وبين أهله، لا يريد من أهله أن يتجاوزوه حتى لا ينتقلوا إلى مرحلة أخرى. هذا من باب التنبيه، لأن بعض الناس للأسف يختطف بعض الكلمات من سياقها أو من نصوصها ويطير بها، لا بد أن يفهم هذا الأمر. الأمر الآخر ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يعني في هذه المسألة، وهي من أهم المسائل في الفقه، تسمى الظفر بالحق. الظفر بالحق يعني رجل عنده حق على آخر ولا يعطيه، فهل إذا وجد ماله عند هذا الرجل أخذه له الحق بأن يأخذه. في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنه من كان له حق على آخر فوجده فليأخذ فليأخذ. هذه المسألة لا بد فيها من التفصيل. أولا مثل ما ذكر شيخ الإسلام رحمة الله عليه بأن الشيء إذا كان له سبب ظاهر فإنه يجوز للإنسان أن يأخذ حقه. مثل ماذا؟ مثل هند، وكل من هو فيه مثل جنس مسألة هند. فامرأة زوجها يقتر عليها ولا يعطيها فتستطيع أن تأخذ من ماله بالمعروف من دون زيادة فلها الحق في ذلك. رجل أعطى آخر سلعة وجحدها ذاك الرجل، جحد هذا الكوب أو هذا المسجل أو هذا الكتاب أو هذه السيارة، واستطاع أن يأخذ عين حقه عين حقه فله ذلك. لماذا؟ لأن سببه إيش؟ ظاهر، سببه ظاهر. النوع الآخر ما كان سببه خفيا، وهو مثلا أنا أضرب لكم أمثلة تتضح الصورة. رجل يشتغل مع آخر في شراكة أو عمل وبخسه حقه مثلا، يعني ذهب عليه. هنا الرجل جاء يدعي يقول يا أخي أنا اشتغلت عند هذا ما أعطاني إلا نصف الراتب، ما أعطاني إلا نصف الراتب. طيب نصف الراتب هذا ظاهر المسألة أن فيها إيش؟ ظلم. لكن لما تسمع من الطرف الآخر قد يكون خصم نصف الراتب بسبب إيش؟ غيان أو بسبب تقصير أو بسبب سرقة، قد يكون سرق منه مثلا أو بسبب تفريغ. إذن السبب هنا إيش؟ خفي، السبب خفي. فهل له أن يأخذ من مال هذا الرجل؟ ليس له ذلك. وهذه مسألة يا أخوان موجودة الآن وللأسف الشديد، ويسأل كثير من الناس عنها. يقول يا أخي أنا صاحب الشركة صاحب المؤسسة خصم علي، ظلمني، ما أعطاني حقي، بيني وبينه أرباح، بيني وبين النصف أعطاني الربع وكذا. ويسأل يقول أنا عندي الاستطاعة والقدرة أني آخذ حقي أخصم وأفعل وكذا وكذا، فهل يجوز له ذلك؟ لا يجوز. ومثل هذه المسألة ما يروجه بعض من لا خلاق له حينما يقولون لك أن تأخذ من مال الدولة، وهذا أمر حرام. يقول لك لأن بيت المال مو منضبط مثلا فلك أن تأخذ وتسرق وتعمل وهذا حلال لك، وهذا أمر غاية في الخطورة. ونبه عليه شيخ الإسلام رحمة الله عليه في أكثر من موضع. لماذا؟ لأن السبب خفي، فأنت قد تعتقد ذلك وهو غير ذلك، تعتقد ذلك وهو غير ذلك. فضبط هذه المسألة مهم أيها الإخوة، في خاصة هذه المسألة التي بين أيدينا في قضية أخذ المرأة من مال زوجها. أحيانا بعض النساء عندها الكفاية لكن تشوف جاراتها وصاحباتها يأخذون فتريد أن تأخذ مثلهم، هذا لا يجوز. الذي يجوز إذا كان إيش؟ النفقة الواجبة، لأن الرسول قال ما يكفيك وولدك، ما يكفيك وولدك، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.